أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة الزمر.
الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكن يراد بالرحمة معنى آخر، وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخ؟ أيهما أولى؟ أي نعم،
يحذر الأخيرة، يحذر عذاب الأخيرة ويرجو رحمة الله، يحذر النار ويرجو الأخيرة
ويرجو. هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين، بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمه. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربه. قال: كمن هو عاص بالكفر أو غيره. أفادنا المؤلف رحمه الله بهذا التقدير أن الآية يبين الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذا. هل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن هو عاصم بالكفر وغيره؟ الجواب: لا. وهذا من بلاغة القرآن. القرآن فيه أشياء كثيرة تحذف لدلالة المذكور على المحذوف، وهذا من البلاغة. كيف يكون من البلاغة؟ لأنه إذا حذف الشيء استفاد المخاطب فائدتين: الفائدة الأولى اختصار الكلام، انتبه، وهذا واضح ولا غير واضح؟ الفائدة الثانية قوة الانتباه، لأن الآية إذا كان فيها شيء محذوف فإن الذهن يتطلع إلى هذا الشيء المحذوف، فتجد الإنسان يتوقف يفكر يتأمل ما الذي حذف وما تقديره. لكن لو جاء الكلام مرسلا هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكير. أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين، لوجدت نفسك متشوفا إلى إيش؟ إلى شيء آخر. الكلام ما تم، لا بد أن هناك شيء آخر، وحينئذ يشتد انتباهك، يشتد انتباهك وتزداد تأملا في المعنى، فصار وجه البلاغة عبد الله. نعم. يعني الاختصار. والثاني ايش؟ التركيز. شدة الانتباه. كيف الاول فهمنا الاختصار؟ واضح ان حذف شيء من الكلام يقتضي قلة الكلام واختصار الكلام. لكن الثاني
كانوا اذا كانت العبارة قليلة كان اسهل فهم المخاطب واشد.
نعم.
السياق
يعني مثل الصوت يلاحظ القارئ او يسال ويتطلع القارئ بمعرفه الشيء، لانه
كان
الكلام
تام
ثم
مر عليه
بدون ملاحظه ثانيه. نعم. لان هذا المحذوف لا بد منه، فالانسان يتطلع ما هذا المحذوف. الكلام الان ناقص، يعني بمعنى ان الكلام يحتاج الى شيء، فيتطلع الانسان الى معرفه هذا الشيء وحينئذ يزداد في التدبر، يزداد في التدبر. فهذه من بلاغة القرآن، يعني أنه يحذف أحيانا، يحذف الله عز وجل أشياء يحتاج المخاطب إليها من أجل هذه الفائدة، بل من أجل هاتين الفائدتين. قال المؤلف رحمه الله: وفي قراءة أم من، في قراءة أم من، وش تزيد هذه القراءة الأولى؟ أم. طيب، وقول المؤلف في قراءة من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بفتح كذا وضم كذا أو قال بالتاء والياء فإن القراءة السبعية، القراءة السبعية. وأما إذا قال وقرئ، أحيانا يعبر فيقول وقرئ، فالقراءة شاذة غير سبعية. انتبهوا لهذا الاصطلاح. إذا أتى بقراءتين متساويتين مثل يقول في قراءة أو بالضم والفتح أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك من العبارات فالقراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ بصيغة المبني المجهول فالقراءة شاذة. بناء على هذه القاعدة تكون القراءة أمن سبعية، لأنه قال وفي قراءة أمن، فأم بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والهمزة، أي بل أمن هو، بل أمن هو قانت آناء الليل، فتكون الإضراب. والإضراب هنا إبطالي أو انتقالي؟ انتقالي. مؤكد يا جماعة، مؤكد أنه إضراب انتقالي. والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأول ملغى والعمدة على الثاني، وأما في الانتقالي فالأول باقي على ما هو عليه والثاني استئنافي، استئنافي لا علاقة له في الأول. يقول أما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل من يا محمد، أو قل يا من يصح منه الخطاب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام بمعنى النفي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا عام في كل علم، فلا يستوي العالم والجاهل، حتى في علم النجارة والحدادة والكيمياء وغيره لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لأن من العلوم من جهله خير من علمه. فإذا كان العلم مذموما وقلنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار غير العالم أفضل. وإذا كان العلم ممدوحا وقلنا لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار العالم أفضل. طيب، إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الجملة في علم الشريعة، العالم أفضل. في علم النحو، طيب في علم الكلام، الجاهل أفضل. نعم، كما قال بعض السلف الجهل بالكلام علم، الجهل بالكلام علم، لأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى مهالك، حتى إن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز، ودين العجائز أسلم، وإن كان جهلا لكنه أسلم من علم يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشك والحيرة. طيب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذه من الآيات القليلة اللفظ الكثيرة الكثيرة المعنى، لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم، لكن هل هو هذا العلم محمود أو مذموم على حسب الحال. أي لا يستويان كما لا يستوي إيش؟ العالم والجاهل. شو الكلام هذا؟ ما هو محاشة جمال؟ لو قال العلم والجهل كان أوضح.
ما تكرر؟ ما تكلم عليه؟
لا لا ما تكلم.
ما تكلم.
وش اللي قال؟
بس من قالت؟ هنا قوله بتخفيف الميم أي فالهمزة للاستفهام الإنكار كما سيشير له بقوله أي لا يستويان. ومن اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله كمن هو عاص. وقوله قانت جملة اسمية صلة الموصول. وقوله ساجدا وقائما حالان من قانت. وقوله يحذر الآخرة حال أخرى متداخلة أو مترادفة أو جملة استئنافية معترضة. وقوله بمعنى بل أي التي للإضراب الانتقال، والهمزة أي التي للاستفهام الإنكار. وعلى هذه القراءة ترسم الميم في النون كرسمها على قراءة التخفيف، وهذا اتباعا لخط مصحف الإمام كما يؤخذ من الجزرية وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف. وأما في غيره فترسم ميم أم مفصولة من ميم من كما في عبارة الشارع. ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضا، والخبر مقدر كما تقدم في الإعراب بعينه على القراءتين لم يختلف. وقوله أي لا يستويان أي القانت والعاصي، فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله أمن هو قانت، سواء المصرح بها على القراءة الأولى والتي في ضمن أم على الثانية. وقوله كما لا يستوي العالم والجاهل تفسير لقوله هل يستوي الذين يعلمون إلى آخره، فالاستفهام فيه أيضا إنكاري انتهى. وعبارة السمين قوله أمن هو قانت قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون بتشديدها. فأما الأولى ففيها وجهان، أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي، والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا، أو أمن هو قانت كغيره، أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا. ويدل عليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فحذف خبر مبتدأ وما يعادل المستفهم عنه، والتقدير أن الأولان أولى لقلة الحذف، والثاني أي تكون الهمزة للنداء ومن منادى، ويكون المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور، ويكون المنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون، كأنه قيل يا من هو قانت قل كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي أم داخلة على من الموصولة أيضا، فأدغمت الميم في الميم، وفي أم حينئذ قولان، أحدهما أنها متصلة ومعادلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت، والثاني أنها منقطعة فتقدر ببل والهمزة، أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له، والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك انتهى.
طيب، على كل حال تبين من هذا البحث أن قوله لا يستويان أي القانت والكافر، كما لا يستوي العالم والجاهل، فيكون قوله لا يستويان ليس عائدا على قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عائد على ما سبق، على ما سبق، وهو أمن هو قانت أنا عليه ساجد وقائما كمن هو عاص. لا يستويان كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، الإنكار والنفي. أنا الليل يعني ساعات الليل، ساعات الليل، لأنه أحيانا يطلب من الإنسان أن يقوم كل الليل كما في عشر رمضان الأخيرة، فإن السنة أن يحيي الليل كله. هنا فلو قال في، لو قال في لا تعين أن يكون هناك متسع، فإذا قال أنا الليل شمل هذا وهذا.
ما نقول أنهم باب الاستعداد للعبادة، لو نام بنية قيام الليل وهو يتوضأ ويصلي يغتسل يكون داخل،
ربما يكون، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون عمله هذا استعدادا للعبادة، قد يعمل أعمال لا يستعد للعبادة. ولهذا ليس من المشروع أن الإنسان يقوم الليل كله في كل أحيانه، لكن أحيانا.
شيخ ذكر أي لا يستويان العلم،
يعني كأن هذه الجملة صارت كالدليل لما سبقها. نعم، يعني كما أنه من المعلوم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه لا يستوي القانت والعاصي. طيب، ثم قال الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم. هذا بدأ الدرس الجديد، الحصر هو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. فإذا قيل إنما القائم زيد فهو كقولنا لا قائم إلا زيد. إنما يتذكر، يقول المؤلف يتعظ أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب تفسير لأولو، والعقول تفسير للألباب جمع لب وهو العقل، لأن الإنسان بلا عقل قشور ولا يكون إنسانا حقيقة إلا بالعقل. وعلى هذا فالكفار بجميع أنواعهم قشور لا خير فيه، لأنهم ليسوا بعقلاء، كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعقل الذي يحمد فاعله هو عقل الرشد، أي الذي يحجزك عما يضرك. أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه المحمود والمذموم. عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف، وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء يقولون من شروط العبادة العقل، يعني عقل إيش؟ يعني عقل الإدراك. أما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره فهذا لا 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 علاقة للتكليف به، بل إنما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقا، ومن لا فلا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي ما يتذكر إلا هؤلاء. نأخذ فوائد الآية من قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الكافر لا يعرف نفس ربه إلا عند الضرورة، لقوله إذا مسه ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان إلى آخر. ومن فوائدها أن عبادة الضرورة لا تنفع غالبا، أي أن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة، لأنها ليست عبادة عن رغبة، ولكنها عبادة من أجل إنجاء الإنسان من الهلكة. وإن كان أحيانا ينتفع، ربما يكون هذا سببا لفتح الله عليه، كما يوجد الآن من الناس مثلا من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينيب إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يمن الله عليه باستمرار. لكن الغالب أن التعبد ضرورة لا يفيد، ومن فوائد هذه الآية أن الكافر يؤمن بالله وأن إيمانه بالله لا يخرجه من الكفر، لقوله دعا ربه. فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا يخرج الإنسان من الكفر. ودليل ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يقرون بأن الذي خلقه الله ويصفون بالصفات الكاملة، ومع ذلك فهم كفار. استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهم. وبه نعرف أن من قال عن النصارى إنهم مؤمنون فهو جاهل، بل إن كان عالما بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد، لأن من حكم بالإيمان لمن كفره الله فإنه مرتد مكذب لله عز وجل. وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة والعياذ بالله. فإذا قال إنهم يؤمنون بالله يقولون الله عز وجل هو الكاشف للضر وهو المدبر للأمور، قلنا هذا لا ينفعهم. ولهذا تجد عند العامة لما التبس علي على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا قيل لهم إن تارك الصلاة كافر قالوا كيف يكون كافرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين الكفر؟ فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمنا. المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا، فيؤكد الله عز وجل كذبهم فيقول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم. على كل حال هذه الآية تدل على أن مجرد اعتراف الإنسان بالرب لا يخرجه عن الكفر. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، لقوله ثم إذا خوله. فإن قال قائل كيف يجيب الله دعوته وهو كافر؟ قلنا هذا من آثار سبق رحمته لغضبه، فإن رحمته سبقت غضبه، فالكفر موجب للغضب والضرورة موجبة للرحمة، فتسبق الرحمة الغضب فيجيبه الله عز وجل. وهذا كإجابة المظلوم ولو كان كافرا، المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا إقامة للعدل وانتصار للحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم ولو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر، هما المظلوم ومن وقع في ضرورة إذا دعا الله. لماذا لابد أن نعلل كيف يخرج هذا عن القاعدة بأن الكافر مغضوب عليه؟ نقول أما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق، وأما إجابة المضطر فلأن المضطر اجتمع في حقه سببان، سبب موجب للرحمة وهو الضرورة، وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر، ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النعمة محض فضل من الله، لقول ثم إذا خوله نعمة خوله نعمة، فالنعمة محض فضل من الله عز وجل، لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل، فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من نعم الله عز وجل، فيخرج مغلوبا. بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العمل الصالح من نعمة الله، نفس العمل من النعمة، فإذا شكر العمل صار الشكر نعمة، وإن شكر الشكر صار نعمة أخرى. وعلى هذا قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرته فشكرك إياه نعمة، ثم إن شكرته على الشكر فهو نعمة أخرى، وهلم جر. نعم. يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر وإن شئت فقول الإنسان ينسى النعمة، ينسى النعمة إذا أنعم الله عليه نعمة بعد ضرورة نسى، ثم عاد إلى غيه. نعم. وهذا خطير جدا على الإنسان، هذا هو واقع الإنسان، واقع الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإن جاءه من ضرورة نسي ذلك ثم عاد إلى غيه. وهذا يقع، نجد الأحداث الآن تمر بالناس، يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة بعض الشيء، ولكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، بل ربما يحملهم الأشر والبطر على أن يزيدوا في غيهم، وهذا له خطورته. فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد إلى غيه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد من الأول. نعم. يقول عز وجل: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر يعود إلى كفره ولا يذكر أن ما دعا الله إليه من قبل، وهو إنقاذه من الضرورة، لقوله تعالى: نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا ند له، لا ند له، لأن الله أنكر على من جعل له أندادا، فيكون في هذا رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا لله الصفات مع التمثيل، فقالوا: إن الله تعالى له وجه كوجوهنا، ويد كأيدينا، وعين كأعيننا، وساق كسوقنا، وهكذا. نقول: كلامكم هذا كذب، وأنتم وأهل التعطيل سواء، لأنكم أنتم عطلتم النص عن مدلوله الصحيح، إذ أن مدلول النصوص في صفات الله صفات لائقة بالله عز وجل، فإذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها. وعلى هذا فيكون في الآية رد على من؟ على أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات لله عز وجل مع التمثيل. نقول: هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقة، تعطيل لماذا؟ لمدلول النص الصحيح، لأن مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لائقة بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم، لقوله ليضل عن سبيله، ليضل على قراءة الضم ليضل عن سبيله. ومن فوائدها أنه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل. كيف ذلك؟ لأن هذا الكافر جعل الله أندادا، وكان جعله الأنداد سببا لضلال غيره. ومنه ويتفرع على هذا فائدة، وهي تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله. عرفتم؟ فمثل طالب العلم إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة، يكثر الحركة، مرة يحك رأسه، مرة يحك ظهره، مرة يحك بطنه، ومرة يعرق عينه، ومرة يعني ينظر ساعته، ومرة يكتب ما تذكر في صلاته. نعم، إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فإن الناس سوف يقتدون به. لو أنكر على واحد من الناس كثرة الحركة لقال فلان يفعل. ولهذا أحيانا ننكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحيلية فيقولون فلان يفعل كذا، من الناس ممن هو من طلبة العلم، فالناس يحتجون. وهذه الآية تدل على أن الاقتداء يكون بالفعل، لقوله وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، ولم يقل ودع الناس ليضلوا عن سبيل الله، بل جعل فعله سببا لضلال الناس، سببا لضلال الناس، وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كالقول. طيب، وأما على قراءة الفتح فيؤخذ منه فائدة، وهي أن جعل الأنداد لله ضلال كقوله ليضل عن سبيله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله الأنداد. تؤخذ يا رشيد من قوله قل تمتع بكفرك قليلا، وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا التمتع، فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم والنار مثوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تنسب للآخر، ولهذا قال الله عز وجل ولسوف يعطيك رب وللآخرة خير لك من الأولى، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول للعموم بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، صوت عصا قصيرة، خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا أي دنيا؟ كلها منذ نشأت إلى قيام الساعة، بما فيها من الزخارف واللهو والزينة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال تمتع قليلا، فهذه المتعة الكافر وإن كان ينال شهوته هي قليلة زمنا وقليلة كمية وقليلة كيفية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها، لقول أصحاب النار، أصحاب النار، لأن الصاحب ملازم هو الملازم. ومن فوائد الآية الكريمة مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله. فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرا نخاطب بهذا الخطاب القاسي، وهو تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بينما لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قبلناه هذه المقابلة، لا نقول لمن يدعو الإسلام تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، لكن نقول لمن عاند وكابر وبدل نعمة الله كفرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النار لقوله إنك من أصحاب النار. ويجب علينا في إثبات النار شيئان: الأول إثبات وجودها الآن وأنها موجودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف وشاهدها ورأى من يعذب فيها، رأى فيها امرأة تعذب بهرة حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، صاحب المحجن رجل معه محجن، والمحجن تعرفونه هو عندنا في اللغة العامية محجان، نعم محجان عصا محنية الرأس. هذا الرجل يمر بالحجاج فيشبك المتاع متاع الحاج برأس المحجن، فإن تفطن له صاحب المتاع قال والله هذا المحجن أمسك به سامحني، يمكن يقول سامحني أو ما يقوله، لكن يمكن بعض الناس يقول هكذا، وإن لم تفطن له أخذه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاة الكسوف. ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر مخافة أن يصيبه من لفح النار، إذن فرؤيته إياها حسية. طيب هذا واحد. الشيء الثاني، يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الآبدين، يعذب فيها أهلها، ما هم عنها بمخرجين، وهي مؤبدة دائما، لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن: الموضع الأول في سورة النساء، والموضع الثاني في سورة الأحزاب، والموضع الثالث في سورة الجن. وهداية الله يبين الموضع الأول في سورة الأحزاب، في سورة النساء قصد، أن الله ذكر أن النار مؤبدة. لا لا لا، في سورة النساء. لا لا لا، أحسن، تمام، هذه صريحة، خارجين فيها أبدا. طيب الموضع الثاني في سورة الأحزاب، من نعم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة الجن،
ومن يعص الله ورسوله،
أي نعم،
فإن له نار جهنم خالدين.
وين التعبير؟
ومن يعص الله ورسوله،
فإن له
نار جهنم.
نعم، وين التعبير؟
خالدين فيها أبدا.
تمام. بعد هذا لا يمكن أن نقبل قولا من أي عالم كان بأن النار غير مؤبدة، ولا نقابل هذا النص الصريح بقياسات، لأن قوله تعالى إن رحمة سبع طربي هذا صحيح، نص محكم وخبر صادق، لكن الخبر يجوز تخصيصه. فنقول أهل النار ليسوا أهلا للرحمة، وعقوبة الله إياهم على التأبيد هي من كمال عدله وحكمته، من كمال العدل والحكمة فكما أمضوا أعمارهم بالكفر، كل الدنيا أفنوها بالكفر، فالآخرة أيضا تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة. هذا هو العدل وهذه الحكمة، أليس كذلك؟ نقول عمرك في الدنيا كله مضى في الكفر، إذن حياتك في الآخرة تمضي بالجزاء، بالجزاء والعقوبة، لا حياة لك في الآخرة، كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله. ما انتهى الوقت شيء. نعم، يقول من فوائد الآية نعم إنك من أصحاب النار. ثم قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلي، يفتح للإنسان الاستدلال العقلي، يعني بأنه يعرض الأشياء عرضا عقليا، وذلك يرحمك الله، وذلك بطلب التدبر والتفهم. فمثلا من هو قانت ومن هو عاصي؟ بكل بساطة، إذا عرضت حال هذا وحال هذا على العقل، ماذا يقول؟ يقول من لا يستويان، من هو قانت أنا الليل ليس كمن هو عاصي. وهذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلا إلى إفحام الخصم، لأن كثيرا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري، فنسوق إليهم الدليل النظري، ولا سيما في الوقت الحاضر حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل أكثرهم طريق إبليس سبيلا، وهو معارضة السمع بما يظنه عقلا، يعني معارضة النصوص بما يظنون أنه عقل. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح أبدا، بل في النصوص ما يؤيده إيش؟ العقل الصريح. ويكون هذا شاهدا لهذا، كل منهما يقوى بالآخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعض، هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتنافى، بل بعضها يؤيد بعضا ويشهد له، والله أعلم. نعم. نعم. هي نعم. لا، فيه من عقل وسمع، من سمع وعقل. أي، ولا كل كافر لا يسمع ولا عقل. بعض الناس اللي من الله عليهم بالهداية، إذا من الله عليهم بالهداية خرجوا عنكم. هي نعم، يعني في المستقبل، يعني يسمعون أو يعقلون في المستقبل، قد يكون يمن الله عليهم. نعم، لكن ما داموا في هذا الحال فإنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ولهذا قال إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيل. فالآية التي ذكرت موافقة لها هذا، أن الكافر ليس عنده سمع ولا عقل. نعم.
ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بكمال النار؟
ما هو صحيح. ولنفرض أن الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكر أفضل من الشيخ الإسلام ألف مرة، هل نقبله مع وجود الآيات؟ ها؟ لا نقبل. الحقيقة إذا وجدنا قولا مخالفا للكتاب والسنة من أي قائم به، فإن موقفنا أن نعتذر عنه، أن نعتذر عنه، لا أن نجعل حجة قوله حجة على كلام الله ورسوله. واضح؟ مهما كان، يعني ما في أحد معصوم، ليس فيه أحد معصوم من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله عز وجل كالرسل.
الظل أبلغ من قراءة يظل؟
لا، لكن يمكن أن نقول إنه أضل لأنه ظل، أضل لأنه ظل. هذا متعدي لا شك، يظل متعدي ضرره الغير، لكن لا قلنا إنه ظل أولا فأضل ثانيا، يكون مجموعة لا يتألق القراءتين فيهما فائدة ما تحصل بانفراد أحدهم.
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى.
لا هو لكل له. شلون شلون أنت وقت أنت شلون
وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا ناقشنا ها؟ من أين؟ من أين؟
إن القرآن الكريم يفتح الإنسان السجن العقلي أي أنه يرى الأشياء عقل عقليا، هذا هو الفائدة.
أمن هو قانت؟ قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إلى آخر. في هذه الآية بيان الفرق بين الناس في عبادة الله عز وجل، وأنه لا سواء بين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره ومن هو عاص بعيد عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن ظاهرها دوام الطاعة آناء الليل في السجود والقيام أي في الصلاة، ولكن السنة بيّنت ذلك وأن الأفضل في قيام الليل أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا من تقييد القرآن بالسنة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة الليل لقوله آناء الليل، وقد دلت على ذلك السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ومن فوائد هذه الآية فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصلاة، وقد بينا وجه ذلك أثناء التفسير أن القيام شريف بذكره والسجود شريف بهيئته. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعاً بين الخوف والرجاء لقوله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولكن هل يكونان سواءً أو يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ في هذا أقوال لأرباب السلوك، فمنهم من قال ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، كجناحي الطير إذا مال أحدهما اختل طيرانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف أدخله في اليأس والقنوط، وإن غلب جانب الرجاء أدخله في الأمن من مكر الله. وقال بعض أرباب السلوك: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وعلى هذا يغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء: يغلب عند فعل الطاعات جانب الرجاء، فإذا فعل طاعة فليغلب جانب القبول، فليغلب جانب القبول دون جانب الرد. أما في فعل المعصية فإن الأولى أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال بعضهم: في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والمريض قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض، فيغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله. ولو قال قائل: إنه يرجع في ذلك إلى نفس الإنسان، والإنسان هو طبيب نفسه، إن رأى من نفسه جنوحاً إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها، بل فليتوعدها بالعذاب حتى يرتدع، وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقياما بها فليغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، والإنسان في بعض الأحيان يكون يغلب هذا، وفي بعض الأحيان يغلب هذا. ومن فوائد نعم يعني لو قيل بهذا لكان أحسن، لو قيل بهذا لكان أحسن. من فوائد هذا الحديث، من فوائد الآيات إثبات عذاب الآخرة، لقوله: يحذر الآخرة، ولا يحذر الشيء إلا بثبوته، أما ما ليس بثابت فلا يحذر. ومن فوائد الآية أنه في باب الجزاء والأحكام يغلب جانب الربوبية، لقوله: ويرجو رحمة ربه، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائدها أن هذا النفي أمر معترف به، لأنه جاء بصيغة الاستفهام، ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مرادا به النفي صار مشربا معنى التحدي. ومن فوائد الآية فضيلة العلم، فضيلة العلم، ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه، وعلى هذا فأفضل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته، لأن هذا أشرف موضوعات العلم، ثم العلم بأحكامه، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، ثم تتلو العلوم حسب مراتبها. وأخص العلوم، أخص العلوم ما يصد عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم الكلام وما أشبهه، إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرد به على أهله، فهنا قد يكون تعلمه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محمودا ولا مأمورا به، لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود والرد عليهم بلغتهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود. وتعلم لغة اليهود في خلال 16 يوما، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأذكياء، فتعلمها. ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل الاتعاظ، لقوله إنما يتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل، لأنه إذا كان لا يتذكر لأصحاب العقول فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك، ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر. ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاتعاظ. فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع، وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد الآية الثناء على ذوي العقول، حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المنتفعين بما يسمعون. ثم قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون التقدير قل يا محمد، وعلى الثاني يكون التقدير قل أيها الإنسان. نعم، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. عبادي هنا فيها شيء محذوف، وهو الياء التي دلت عليها الكسرة في قوله يا عبادي، وحذفت الياء تخفيفا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الذين عطف بيان أو وصف، الذين آمنوا. آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار، بل نقول الإقرار، لأنه هو المطابق للإيمان في التعدي والعمل. يقال أقر بكذا وآمن بكذا. التصديق لا يطابقه تماما، وعلى هذا فنقول الإيمان هو الإقرار، لكنه ليس مجرد الإقرار كما قاله بعض طوائف المبتدعة. من هم؟ أي المرجئة؟ المرجئة الجهمية، مرجئة الجهمية. نقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هذا الإيمان. إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان، طيب الذين آمنوا اتقوا ربكم، قال المؤلف أي عذابه، وفي هذا نظر، بل المراد تقوى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى النار وأحيانا إلى يوم الجزاء. فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. فلو فسرت تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الآية تكرار، فالصواب أن الله يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى النار وأحيانا إلى يوم الجزاء، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والصحيح أنها تفسر بما تضاف إليه، فقوله اتقوا الله أي اتقوا الله نفسه لعظمته وكمال سلطانه عز وجل. اتقوا الله، اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه، أي عذابه نقول الصحيح أي الله نفسه. وقول بأن تطيعوه هذا تفسير للتقوى، وعلى هذا فنقول التقوى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن أصل التقوى مأخوذ من الوقاية، ولهذا يقولون إن أصلها وقوى من الوقاية، والوقاية هي اتخاذ ما يقل الإنسان، ولا يقل الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله كما قال المؤلف رحمه الله، أو اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم، انتهى الكلام، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين خبر مقدم وحسنة مبتدا مؤخر، للذين أحسنوا في هذه الدنيا. أحسنوا بماذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله، الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله، فقال عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه فسوف يعبده حق العبادة، لأنه يعبد الله كأنه يرى الله، وهذا يعني تكون عبادته مبنية على كمال اليقين، كمال اليقين. وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمر، ولا بد أن تكون خالصة. إذن الإحسان تمام الإخلاص وتمام المتابعة، تمام الإخلاص وتمام المتابعة. من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقولها أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام إيش؟ لا، على تمام اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبده على هذا الوجه فاعلم أنه يراك. ويقال إن الأول إحسان الطلب والثاني إحسان في الطلب، والثاني إحسان في الهرب، إحسان في الهرب، يعني العابد طلبا أكمل حالا من العابد هربا. طيب، إذن الإحسان في عبادة الله بأي شيء نحده؟ ها، بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبده عبادة مبنية على تمام اليقين. وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله. طيب الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله يكون بالمال والبدن وهو كثير. قد تحسن إلى عباد الله بالمال كالصدقات والهدايا والهبات، وقد تحسن إلى عباد الله بالبدن كالمساعدة وما أشبه ذلك، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، تعين عباد الله بالجاه والشفاعة عند الحاجة إلى ذلك. المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير، وقد فسره بعضهم بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الندى عن الناس لأنه كف الأذى عن الناس لأن من لم يكف أذى فإنه لم يحسن، والثاني بذل الندى أي المعروف، والثالث طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح لا بوجه مقطب معبس. طيب الإحسان إذن إيش؟ إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. ولهذا للذين أحسنوا أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وقوله في هذه الدنيا حسنة، قوله في هذه الدنيا حسنة، هل نجعل في هذه الدنيا متعلقا بأحسن أو نقول هو خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر؟ والجملة من المبتدا والخبر خبر للذين، طيب نشوف هل بينهما فرق في المعنى؟ إذا قلنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا متعلقة بأحسنوا وحسن خبر مبتدا خبره للذين، هذا وجه. الوجه الثاني قل يا عبادي للذين أحسنوا، انتهى الكلام، في هذه الدنيا حسنة مبتدا وخبر، ها الأول أحسن. طيب الفرق بينهما
إذا وقفنا هنا يعني ما كملنا الآية إلى آخر الآية، فإن يكون الذين أحسنوا وقفنا في هذه الدنيا حسنة تكون الحسن في هذه الدنيا فقط.
نعم تمام.
كما إذا أخذنا من وجه الثاني تصبح الذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسن، اسم الحسن في الدنيا وفي الآخر
يكون إحسانهم في الدنيا،
إحسانهم في الدنيا يتطلب الحسنة،
يعني أن إحسانهم في الدنيا وجزاؤهم حسنة. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف، يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة، يعني إذن في هذه الدنيا متعلقة بإيش؟ بأحسنوا. طيب وقول المؤلف بالطاعة فيه قصور، وجهه أننا قلنا إن الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وعلى كلام المؤلف في العبادة فقط، ولكن الصحيح ما ذكرنا. حسنات لهم حسنة، قال المؤلف هي الجنة، ولعله اعتمد في هذا التفسير على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. ولكن سنسأل هل حسنة هنا تطابق الحسنى هناك؟ لماذا؟ بس
حال وهناك عبادة كفاءة الله
إلى عبادة. لا للذين أحسن الحسنى.
الحسنى أفعل تفضيل.
نعم أحسنت. وهنا نكرة لا تدل على التفضيل. نعم. فعندي أن في تفسير هذه الآية بما تفسر به تلك الآية نظر، بل نقول لهم حسنة وهذا مطلق، فيحتمل أن المعنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي جزاء على إحسانهم، أي لكل إحسان يحسنونه حسنة، لأن الله تعالى لم يعرف الكلمة الحسنة حتى نقول إنها دخلت عليها التي للعهد. وأيضا الجنة وصفها الله باسم التفضيل الحسنى التي ليس شيء أحسن منها بخلاف حسنة. وهذه تشبه قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأنها مطابقة لها. نعم. للذين أحسن في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة، كيف المناسبة بين أرض الله واسعة وبين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة لا شك، لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل، إذ أن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأي شيء؟ لله. لله يهاجرون إلى الله، فهذه هي المناسبة. وقوله تعالى أرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. صدق الله عز وجل، أرض الله واسعة، إذا ضاقت بك الأرض يوما فتم السعة، أخرج تسلم في دينك وعرضك ولا تشح بمالك ودارك وأهلك وعشيرتك، فإن الدين أغلى من ذلك كله. وقوله أرض الله واسعة، طيب والبيئة والدار التي كانوا فيها ضيقة؟ نعم هي ضيقة، لكن ضيق معنوي، لكن ضيقها ضيق معنوي، لأن السعة والضيق في الحقيقة إنما يكون بالقلب. كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشه، نعم، وتجده مسرورا من شرح الصدر. وكم من إنسان في قصور مشيدة ولكنه في ضيق وغم. فسعة الأرض بالحقيقة بالنسبة للمهاجر واضحة جدا، لأن بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وما يؤلمه، لا شك أن هذا ضيق. ثم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى أي يعطى، وإنما أداة حصر، والمعنى ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب، أي أجرا كثيرا أكثر من الأعمال. وقول يوفى الصابرون، لماذا قال الصابرون وهم موفون؟ الأخ لماذا قال الصابرون وهم موفون ولم يقل الصابرين؟ أي في الإعراب فاعل، هو فاعل ولا مفعول به؟ هو موفى ولا موفي؟ طيب ليش قال الصابرون؟ والمعروف أن المفعول به يكون منصوبا فيقال الصابرين. ها حسن توك شاء جزاك الله خير. لا ما نقف. إذا مضى نصف الدرس فلا مشاركة للآتي. وين فيه؟ طيب أجب عليه.
هذا أنا نائب فاعل.
لأنها نائب فاعل.
يوفى مقدمة.
طيب إذن نائب فاعل، ونائب الفاعل مفعول به في المعنى، فاعل في اللفظ، يعني معناه إنه يعرب إعراب الفاعل، ولكنه في المعنى مفعول به. قال ابن مالك: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. فهمتم؟ طيب. وقول أجرهم إنما الصابرون، قال المؤلف: على الطاعة وما يبتلون به، فذكر نوعين من أنواع الصبر وبقى عليه واحد، وهو الصبر عن معصية الله. إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال الأمر واجتناب النهي، فيكون قد وفى المؤلف أنواع الصبر. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة. أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث نوع الصبر نفسه. أما من حيث الصابر فإن الإنسان أحيانا يعاني من الصبر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة، وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة. لكن نقول من حيث النوع، نوع الصبر، بقطع النظر عن الصابر أفضله الصبر على الطاعة، ثم عن المعصية، ثم على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني، صح؟ كيف يا خالد؟ الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني.
جهد بدني بفعل الطاعة البدن.
تمام، بفعل الطاعة نفسها.
النفس صبر على فعل الطاعة.
يعني معالجة النفس ولا لا؟ يؤذن الفجر وأنت في الفراش تبدأ تمغط، يعني تسهو، تقول تونا مبكرين حتى تفوت الصلاة، يحتاج إلى جهد، عالج نفسه، قم. طيب الصبر عن معصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط. لماذا؟ لأنه كف، كف يد، أي نعم، لأنه ترك المعصية، ترك، اترك المعصية ما عليك أي تعب، لكن النفس تتعب إذا كانت المعصية مما تدعو إليه النفس وكففت عنها تعبت النفس لا شك. إذن ليس فيها إلا تعب واحد، الصبر عن المعصية. ما هو؟ مازل أي الصبر على المعصية ما فيه إلا معالجة واحدة أو مجاهدة واحدة من جانب نوع. أي يعني مجاهدة النفس على الترك، ها؟ اجزم على الترك. طيب لا، لكن الجهد البدني ما فيه جهد بدني. الصبر على أقدار الله المؤلمة هو أدناها. لماذا؟ لأن الأمر ليس إليك، الأمر ليس إليك، الأمر تم. فهو كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. صح؟ فهما ليس منك أي عمل، شيء لا بد أن يصيبك أصاب. يقولون إن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، صح؟ ابتلي يوسف ابن يعقوب، ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، ها؟ طيب هداية الله، الصبر على الطاعة،
الصبر على الطاعة، والصبر صبر على إفطار الواجبة.
لا 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 تروح، الصبر على الطاعة في بماذا؟
صبر على الطاعة.
إيه.
الذي رأى في النوم لا الذي دخل زليخة في الغرفة ومنع، هذا صبر في
لا لا لا
صبر على الطاعة هو نبي.
يعني هذا استنتاج عقلي، لكن نريد شيء واقع. الدعاء يعني أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السجن ولا لا؟ دعا إلى الله وهو في السجن. أرباب متفرقون خير من الله واتقاب ما تعبدون من دون، هذا لا شك صبر. إنسان مسجون ويدعو الناس إلى 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 التوحيد. طيب الصبر عن المعصية؟ أحسن، تمام. امتناعه عن أي عن موافقة امرأة العزيز، هنا راودته عن نفسه. طيب الصبر على
ما حصل له من إخوتي ومن سجن.
هنا أحسنت، تمام. وقول إنما أجرهم بغير حد، أجرهم بأي ثوابهم، أي ثوابهم. والله عز وجل بكرمه سمى الثواب أجرا من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه. ليش؟ لأن الأجر مقابل عمل لا بد أن يسلم، كأن العمل والجزاء معاوضة، كأنها معاوضة وعقد بين الله وبين العامل وبين العابد، أن الله يعطيه الثمن الأجر، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل أولا بالتوفيق للعمل، ولولا أن الله أعانك واستددك ما قدرت، ثم المتفضل ثانيا بإيش؟ بالأجر، بالأجر. وقوله بغير حساب يقول بغير مكيال ولا ميزان، يعني أن الأجر الذي يعطيه الله عز وجل على العمل ليس على سبيل التدقيق والمعاوضة التي تكون بين العباد. المعاوضة بين العباد عدل، عدل عدل، يعني ما يعطيك أكثر مما تستحق. وأما ثواب الله عز وجل على الصبر فهو أكثر بدون حساب. فالحسنة بعشر أمثالها يا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصبر لا حساب له، الصبر لا حساب له. إذن يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقله من كثرته، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للإنسان نفسه، وهو ترويض النفس على التحمل، ترويض النفس على التحمل. كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة، يدعو الله عز وجل بكشف ضر ويتأخر، تتأخر الإجابة، يقول ليش؟ نعم، وييأس، يقول اصبر. يحصل للناس مصائب عامة، مصائب عامة، فتجد يريد السرعة في انجلائها، فنقول اصبر اصبر وطن نفسك على الصبر، هذه تربية أن توطن نفسك على الصبر، والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك، وأن مع العسر يسرا. نعم.
سبح الله
سبحانه وتعالى. نعم. يعني كأنه يقول يا عباد، يقول يا عباد. هذا الإشكال سيكون جواب عليه إن شاء الله عندما نستنبط الفوائد. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. سجن هنا. نعم.
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون.
نعم.
يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى آخره. ونحن تكلمنا على ما سبق حتى فوائد أخذناها. نعم. قال الله عز وجل: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. وفيها أيضا، يعني من فوائدها، أنه لا بد مع الإيمان من التقوى، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. وهذه الصيغة: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، لن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن سيقول: يا عباد الله، أو كلمة نحوها، ولكن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه ليبين الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. ومن فوائد هذه الآية أن الرب وهو الخالق المالك المدبر هو أهل التقوى دون غيره، كما قال تعالى في سورة المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن فوائدها أن للمحسنين في هذه الدنيا حسنة، لقول الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ومن فوائدها أن الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الآخرة، لأن حسنة الدنيا دون حسنة الآخرة بكثير. ومن فوائد هذه الآية وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان في بلد كفر لا يقدر على إظهار دينه، لقوله: وأرض الله واسعة. ومن فوائدها أنه من الدعوة إلى الله ومن حسن الدعوة إقامة الحجة لقوله وأرض الله واسعة، فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجرا. ومن فائدها أن الأرض لله لقوله وأرض الله واسعة، وهذا كما قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول لأن الفاعل معلوم، وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.